الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب.
فصل. إذا عرفت فضل النية وأنها تحل حدقة المقصود فيؤثر فيها، فاجتهد أن تستكثر من النية في جميع أعمالك حتى تنوي بعمل واحد نيات كثيرة، ولو صدقت رغبتك هديت لطريقه. ويكفيك مثال واحد، وهو أن الدخول في المسجد والقعود فيه عبادة. ويمكن أن تنوي ثمانية أمور: أولها أن تعتقد أنه بيت الله عز وجل، وأن داخله زائر لله تعالى، فتنوي ذلك. قال عليه السلام: من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى. وحق على المزور إكرام زائره. هامش رواه ابن حبان في الضعفاء، وللبيهقي في الشعب نحوه من رواية جماعة من الصحابة لم يسموا بإسناد صحيح. انتهى. وثانيها نية المرابطة لقول الله تعالى: وصابروا ورابطوا، وقيل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة. وثالثها الاعتكاف، ومعناه كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات المعتادة، فإنه نوع صوم. قال صلى الله عليه وسلم: رهبانية أمتي القعود في المساجد. ورابعها الخلوة ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة وكيفية الاستعداد لها. وخامسها التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى. هامش: هذا الحديث من قول كعب الأحبار وليس مرفوعا. انتهى. وسادسها أن يقصد إفادة علم وتنبيه من يسيء الصلاة، ونهيا عن منكر، وأمرا بمعروف حتى يتيسر بسببه خيرات ويكون شريكا فيها. وسابعها أن يترك الذنوب حياء من الله عز وجل بأن يحسن نيته في نفسه وقوله وعمله، حتى يستحي منه من رآه أن يقارف ذنبا. وثامنها أن تستفيد أخا في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة لدار الآخرة. وفي المسجد يعشش أهل الدين المحبين لله وفي الله، وقس على هذا سائر الأعمال. فباجتماع هذه النيات تزكو الأعمال وتلتحق بأعمال المقربين، كما أنه بنقيضها يلتحق بأعمال الشياطين، كمن يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل والتفكه بأعراض الناس ومجالسة أحد للهو واللعب، وملاحظة من يجتاز به من النسوان والصبيان، ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهات والمراءاة باقتناص قلوب المستمعين لكلامه وما يجري مجراه. وكذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النية، ففي الخبر أن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه، وعن فتات الطين بإصبعيه، وعن لمسه ثوب أخيه. ومثال النية في المباحات أن من يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التنعيم بلذته والتفاخر بإظهار ثروته أو التزويق للنساء، ويتصور أن ينوي اتباع السنة وتعظيم بيت الله تعالى واحترام يوم الجمعة ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة الكريهة وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة، وحسم باب الغيبة إذا شموا منه رائحة كريهة. وإلى الفريقين الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: من تطيب في الله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك. ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. هامش رواه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من حديث إسحاق بن أبي طلحة مرسلا. انتهى. فصل. اعلم أن النية لا تدخل تحت الاختبار، فلا ينبغي أن تغتر فتقول بلسانك وقلبك نويت من القعود في المسجد كذا وكذا، وتظن أنك قد نويت، إذ عرفت من قبل أن النية هي الباعث المتحرك الذي لولاه لم يتصور وجود العمل. والنية المتكلفة كقول القائل نويت أن أحب فلانا وأعشقه وأعظمه، أو نويت أن أعطش أو أجوع أو أشبع، فإن لكل هذه دواع وصوارف وتحققها أسبابها، إذ لا يتصور حصولها دون أسبابها. وقول القائل نويتها قبل تحققها حديث نفس لا نية، فمن وطئ لغلبة شهوة الوقاع من أين ينفعه قوله نويت الوطأ لحراثة الولد وتكثير عدد من به المباهات، بل لا تظفر بانبعاث هذه النيات من قلبك إلا إذا قوي إيمانك وتمت معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعظم ثواب الآخرة، حتى إذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبة ضرورة في كل ما هو وسيلة إلى ثواب الآخرة، وإن لم ينبعث فلا نية لك. ولمثل هذا توقف السلف في جملة من الخيرات، حتى روي أن محمد بن سيرين لم يصل على جنازة الحسن البصري وقال ليس تحضرني النية، وقيل لطاوس ادع لنا فقال حتى أجد له نية، وقال بعضهم أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ شهر فما صحت لي نية بعد. ومن عرف حقيقة النية وعلم أنها روح العمل فلا يتعب نفسه بعمل لا روح له، ويحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العبادة إذا حضرت نيته فيه. فمن له نية في الأكل والشراب ليقوى على العبادة وليس تنبعث له نية الصوم في الحال، فالأكل أولى له من العبادة، ولو علم أنه لو نام لعاد نشاطه فالنوم أفضل له. بل لو علم مثلا أن الترفه بدعابة وحديث مزاح في ساعة يرد نشاطه فذلك أفضل له من الصلاة مع الملال. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. وقال أبو الدرداء إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عونا لي على الحق. وقال علي رضي الله عنه روحوا النفوس فإنها إذا أكرهت عايت. وهذه دقائق يستثقلها الظاهريون من الفقهاء كما يستثقل الطبيب الضعيف من الأطباء معالجة المحرور باللحم، والحاذق منهم قد يأمر به ليعود قوة المريض حتى يحتمل الدواء النافع بعده. هامش قوله إن الله لا يمل حتى تمل إلى آخره، الحديث رواه البيهقي في الشعب. انتهى. الركن الثاني في إخلاص النية، وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الإخلاص سر من سري، أستودعه قلب من أحببت من عبادي. هامش رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه بسند ضعيف، انتهى. وقال عليه السلام لمعاذ: أخلص العمل يجزك القليل منه. هامش رواه الحاكم بلفظ: أخلص دينك يكفك العمل القليل. وقال عليه السلام: ما من عبد يخلص العمل 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. رواه ابن عدي وهو ضعيف. فصل: حقيقة الإخلاص تجرد الباعث الواحد، ويضاده الإشراك، وهو أن يشترك الباعثان، وهو كل ما يتصور أن يمازجه غيره، فإن صفى من كل شوب منه يسمى خالصا. وقد عرفت أن النية هي الباعث، فمن لا يعمل إلا للرياء فهو مخلص، ومن لا يعمل إلا لله فهو مخلص، ولكن خصص الاسم بأحد الجانبين بالعادة كالإلحاد، فإنه ميل ولكن خصص بالميل إلى الباطل. وزوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه، ولكن قد يزول أيضا بأغراض أخرى، فإن الصائم قد يقصد مع العبادة أن ينتفع بالحمية الصالحة الحاصلة بالصوم، وقد يقصد المعتق أن يتخلص بالعتق من مؤنة العبد وسوء خلقه، والحاج يحج ليصح مزاجه بحركة السفر، أو يهرب من مشقة تعهد العيال، أو من إيذاء الأعداء، أو من التبرم بالمقام مع الأهل. والمتعلم يتعلم العلم ليسهل عليه طلب المعاش، أو يكون محروسا بعز العلم عن الظلم، أو يكتب مصحفا ليجود خطه، أو يحج ماشيا ليخفف مؤنة الكراء، أو يتوضأ لينظف، أو يتبرد، أو يغتسل لتطيب رائحته، أو يعتكف ليخفف عليه كراء المسكن، أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام، أو يتصدق ليدفع عن نفسه إبرام السائل، أو يعود مريضا ليعاد إذا مرض. فهذه الأغراض قد يتجرد وقد يشوب قصد العبادة شوبا خفيا، فإذا خطر شيء من هذه الأغراض في الفعل فقد ذهب الإخلاص، وذلك عسير جدا. ولذلك قال بعضهم في إخلاص ساعة: نجاة الأبد، ولكن ذلك عزيز. وقال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عز وجل. وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفسي أخلصي تتخلصي. فصل: اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب، فإنها قد تغلب، وقد تكون مغمورة، وقد تكون مساوية لقصد العبادة، ولا تمحو أصل الثواب في المباحات. ومهما بقي شوب من إرادة الله عز وجل فله ثواب بقدر ذلك الشوب، والباقي لا ثواب عليه. فأما إذا كان في العبادة أمر بأن يخلصها لله تعالى، فإن كان الشوب غالبا بطلت العبادة، وإن كان مساويا أو مغلوبا بطل الإخلاص. ولكن هل يتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرنا إليه في الرياء، ويطلب استقصاؤه من كتاب الإحياء. الركن الثالث الصدق، وهو كمال الإخلاص. قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الآية. وقال النبي عليه السلام: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هامش روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انتهى. وقال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويكفي بفضيلة الصدق أن يدرك به فضيلة الصديقين. واعلم أن للصدق مراتب ستة، من بلغ في جميعها رتبة الكمال استحق اسم الصديق. أولها الصدق في القول في جميع الأحوال ما يتعلق بالماضي والمستقبل والحال، ولهذا الصدق كمالان: أحدهما الحذر عن المعاريض أيضا، فإنه وإن كان صدقا في نفسه فيفهم خلاف الحق، والمحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق. إذن يكتسب القلب صورة معوجة كاذبة بإزاء كذب اللسان. وإذا مال وجه القلب من الصحة إلى الإعوجاج لم يتجلى الحق له على الصحة حتى لا يصدق رؤياه أيضا. والمعارض لا توقع في هذا المحذور، لأنه صدق في نفسه لكن توقع في المحذور. الثاني وهو تجهيل المعنى، فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا لغرض صحيح. وكماله الثاني أن يرعى الصدق في أقاويله مع الله تعالى، فإذا قال وجهت وجهي وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عز وجل فهو كاذب. وإذا قال إياك نعبد وهو مع ذلك عبد لدنيا أو لنفسه أو لغيره لم يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة في القيامة. ولذلك قال عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنيا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. هامش: تعس عبد الدينار، إلى آخره، رواه البخاري. الصدق الثاني في النية، وهو أن يتمحض فيه داعية الخير، فإن كان فيه شوب فقد فات الصدق لله، يقال هذا صادق الحموضة وصادق الحلاوة إذا كان محضا، فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص. والصدق الثالث في العزم، فإن العبد قد يعزم على التصدق إن رزق مالا، وعلى العدل إن رزق ولاية، وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد، وتارة يكون جزما قويا لا تردد فيه. فالجزم القوي يسمى قويا صادقا، كما وجده عمر من نفسه رضي الله عنه، حيث قال: لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. ودرجات عزم الصديقين في القوة قد تتفاوت، وأقصاها أن ينتهي إلى الرضاء بضرب الرقبة دون الحقيقة. والصدق الرابع الوفاء بالعزم، فإن النفس قد تسخو بالعزم أولا، ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق، لأن المؤنة في العزم هين، وإنما الشدة في التحقيق. ولذلك قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الصدق الخامس في الأعمال، بأن يكون بحيث لا يدل على شيء من الباطن إلا والباطن متصف به، ومعناه استواء السريرة والعلانية، فالماشي على هدوء يدل بحكمه على أنه ذو وقار في باطنه، فإن لم يكن كذلك في الباطن والتفت قلبه إلى أن يخيل إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فذلك الرياء. وإن لم يلتفت إلى الخلق قلبه ولكنه غافل فليس ذلك برياء، ولكن يفوت به الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل لي علانية صالحة. وقال عبد الواحد: كان الحسن البصري إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به، وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له، ولم أرى قط أحدا أشبه سريرته بعلانيته منه. الصدق السادس، وهو أعلى أبواب الصدق في مقامات الدين، كالخوف والرجاء والحب والرضا والتوكل وغيرها، فإن لهذه المقامات أوائل ينطلق الاسم بها، ولها حقائق وغايات، إذ يقال هذا هو الخوف الصادق وهي الشهوة الصادقة. ولذلك قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا، الآية. فهذه درجات الصدق، فمن تحقق في جميعها فهو صديق، ومن لم يصب بعضها فمرتبته بقدر صدقه. ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرازق والتوكل عليه، فلنذكره. الأصل السابع في التوكل، قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: إن الله يحب المتوكلين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: أليس الله بكاف عبده. وقال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هامش، رواه الترمذي والحاكم وصححه، انتهى. وقال: من انقطع إلى الله كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا إلى الصلاة، ويقول بهذا: أمرني ربي. فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هامش، خماصا أي جياعا، وبطانا ممتلئات البطون، انتهى. فصل: حقيقة التوكل عبارة عن حالة تصدر عن التوحيد ويظهر أثرها على الأعمال، فهي ثلاثة أركان: المعرفة والحال والعمل. الركن الأول المعرفة، وهي الأصل، وأعني بها التوحيد، فإنها إنما يتوكل على الله من لا يرى فاعلا سوى الله. وكمال هذه المعرفة يترجمه قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذ فيه إيمان بالتوحيد وكمال القدرة والجود والحكمة التي يستحق بها الحمد. فمن قال ذلك صادقا مخلصا فقد تم توحيده، وثبت في قلبه الأصل الذي منه ينبعث حال التوكل. وأعني بالصدق فيه أن يصير معنى القول وصفا لازما لذاته غالبا على قلبه لا يتسع لتقدير غيره. فصل: هذا التوحيد له لبان وقشران، وطباقه أربع، كاللوز له لب ثم الدهن لب لبه، والقشرة العليا قشر قشره. فالقشرة العليا القول باللسان المجرد، الثانية الاعتقاد بالقلب جزما، وهو درجة عوام الخلق ودرجة المتكلمين إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش المبتدعة عن هذه الاعتقادات. الثالثة وهي اللب، أن ينكشف بنور الله عز وجل حقيقة هذا التوحيد وسره بالحقيقة، وذلك بأن يرى الأشياء الكثيرة ويعلم أنها بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب، وذلك بأن يعرف سلسلة الأسباب وكيفية تسلسلها وارتباط أول السلسلة بمسبب الأسباب. وصاحب هذا المقام بعد في تفرقة، لأنه يرى الأفعال وكثرتها وارتباطها بالفاعل. الرابعة وهو لب اللب، ألا يرى في الوجود إلا واحدا، أو يعلم أن الموجود بالحقيقة واحد، وإنما الكثرة فيه في حق من تفرق نظره، كالذي يرى من الإنسان مثلا رجله ثم يده ثم وجهه ثم رأسه، فيغلب عليه كثرته. فإن رأى الإنسان جملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد، بل كان كمدرك الشيء الواحد. فكذلك الموحد لا يفرق نظره بين السماء والأرض وسائر الموجودات، بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد. وهذا له غور ويستدعي كشفه تطويلا، فاطلبه من كتاب التوحيد والشكر من كتب الإحياء لتقف على تلويحات منه. والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا التوحيد، وذلك بأن يصير مستغرقا بالواحد الحق حتى لا يلتفت قلبه إلى غيره ولا إلى نفسه، فإن نفسه من حيث هي نفسه غير الله، وإن لم يتحقق له معنى الغيرية بنظر آخر واعتبار على وجه آخر. فصل. حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل ولا يستدعي الفناء في توحيد الذات، بل المتوكل يجوز أن يرى الكثرة والأسباب والمسببات، ولكن ينبغي أن يشاهد ارتباط السلسلة بمسببها. وما عندي أن ذلك يخفى عليك، فبما يدخل فيه اختيار الآدميين، فإنك إن رأيت المطر سببا في النبات فتعلم أن المطر مسخر بواسطة الغيم، والغيم مسخر بواسطة الريح وأبخرة الجبال، وكذلك الجبال جمادات مسخرة إلى أن ينتهي إلى الأول لا محالة. وإن كنت لا تعرف عدد الوسائط فلا يضرك ذلك، وإنما الذي يخفى عليك أفعال الآدميين، فإنك تقول من أطعمني طعاما فإنما يطعمني باختياره، إن شاء أعطى وإن شاء منع، فكيف لا أراه فاعلا؟ وإنما مثلك في الالتفات إليه مثل النملة ترى سواد الخط على البياض يحصل من حركة القلم، فتضيف ذلك إلى القلم، إذ حدقتها الصغيرة الضعيفة لا تمد إلى الإصبع، ومنها إلى اليد، ومنها إلى القدرة المحركة لليد، ومنها إلى الإرادة التي القدرة مسخرة لها، ومنها إلى المعرفة التي يتوقف انبعاث الإرادة وانجزامها عليها، ومنها إلى صاحب القدرة والعلم والإرادة. فكذلك أنت تضيف أفعال العباد إلى إرادتهم ومعرفتهم وقدرتهم، إذ ليس يمتد نظرك إلى القلم الذي تسطر المعرفة به في ألواح القلوب، ومنه إلى الأصابع التي تنتهي إلى قلوب العباد، ومنها إلى اليد التي بها خمرت طينة آدم، ومنها إلى القدرة التي بها تتحرك اليد لتخمير الطينة، ومنها إلى القادر الذي منه يبدأ وإليه يعود. وذلك لأنك لا تعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، هامش حديث ذكره ابن قتيبة في تأويل ما تشابه من الحديث، انتهى. ولا معنى قوله تعالى: خمرت طينة آدم بيدي، هامش حديث إن الله عز وجل خمر طينة آدم إلى آخره، رواه الديلمي من طريق أبي عثمان الهندي عن ابن مسعود وسلمان، وفي رواية ابن مردويه عن أبي هريرة أن الله خلق آدم من طينة الجابية وعجنه بماء من الجنة، والجابية موضع بالشام، والمراد من الحديث العناية بآدم وتكوينه، انتهى.
انتهى الوجه الأول.